كسف بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرى الي من الوريد على نفسي جنيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرى الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينظر ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على
اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا القرآنيين الذين تجعلون تعاليم القرآن منهجا لحياتكم. أهلا بكم إلى هذه الوقفة المتأنية التي نواصلها في القرآن الكريم. فبعد أن انتهينا من سورة الزمر نواصل الشرح الميسر لسورة غافر المباركة المكية، والتي تتحدث عن بعض الأصول الاعتقادية كالتوحيد والنبوة والمعاد. تسمى هذه السورة بغافر لوجود هذا الاسم في الآية الثالثة منها، ولها تسمية أخرى وهي المؤمن، لأنها تتطرق إلى قضية مؤمن آل فرعون في حوالي 20 آية منها. دعونا أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآيات الثلاث الأولى من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
مستمعين الكرام، هذه السورة بالإضافة إلى 28 سورة أخرى تبدأ بالحروف المقطعة، وهي إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي كان ولا يزال معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون من هذه الحروف التي يتحدث بها العرب، إلا أنهم عاجزون عن الإتيان بشيء منه. والآية التالية تعدد خمسا من صفات الله تعالى، يبعث بعضها الأمل والرجاء، بينما يبعث البعض الآخر منها على الخوف والحذر. فالله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وبنفس الوقت هو شديد العقاب لمن استحق ذلك ذي الطول، أي أن الله صاحب النعمة والفضل على العباد. وجاء تعبير لا إله إلا هو في ختام الصفات، وهو حكاية عن مقام التوحيد والعبودية الذي لا يليق بغير الله تعالى. وأما قوله تعالى إليه المصير، يشير إلى أن الانتهاء المطلق لكل الأمور في هذا العالم والعالم الآخر إليه تعالى، وبالتالي فإن من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة، وهو الذي يملك الجزاء في العقاب والثواب. تتضمن الآيات إشارات منها إن التمسك بالقرآن الكريم الذي نزل من عند الله العزيز العليم يضمن العزة والقدرة للمسلمين. إن القرآن يعرف الناس على المبدأ والمعاد ليسير الإنسان في طريق الكمال والتقرب من الله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات الرابعة حتى السادسة من سورة غافر.
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
ورد كلام في الآية التي استمعنا إليها عن قوم امتازوا بالمجادلة والمنازعة حيال آيات الله، الآية الكريمة توضح مصير هذه المجموعة ضمن تعبير قصير وقاطع، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. صدق الله العلي العظيم. صحيح أن هذه المجموعة قد تملك العدة والعدد، إلا أن ذلك لن يدوم إلا لفترة، فتخاطب الآية الرسول الأكرم: فلا تغتر وتنخدع إذن لتحركهم في البلاد وتنقلهم في المدن المختلفة واستعراضهم لقوتهم، إنها أيام تنقضي بين الكر والفر، ثم تنتهي هذه الضجة لتزول معها هذه المجموعة وتمحى تماما. إننا نشاهد في عالم اليوم الكفار والمستكبرين والظالمين وهم يقومون بشتى المحاولات لوسائل القمع والإرهاب إزاء المستضعفين والمحرومين في العالم، ولكي يسلكوا من خلال ذلك طريقا إلى تحقيق أهدافهم المشؤومة. لذلك توضح الآية التي بعدها عاقبة بعض الأمم السابقة التي ضلت الطريق وانكفأت عن جادة الحق والصواب، فتقول في عبارات قاطعة واضحة تحكي عاقبة قوم نوح وحالهم ومن تلاهم من أقوام وجماعات الذين تآزروا ووقفوا ضد دعوات الأنبياء لتعارض مصالحهم مع روح هذه الدعوات ومضامينها الربانية. ولم يكتفوا بذلك، بل خططت كل أمة منهم لأن تمسك بنبيها فتسجنه وتؤذيه، بل وحتى تقتله، كما أنهم لجأوا إلى الكلام الباطل لأجل القضاء على الحق ومحوه، وأصروا على إضلال الناس، إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لأن الوعد الإلهي كان لهم بالمرصاد. نتعلم من الآية إن الكفر يشكل جذور جميع أشكال الجدال والمحاربة مع فكرة التوحيد. ليس من الصحيح أن نتوقع أن يؤمن الجميع، فينبغي أن لا يسبب كفر الكفار تزلزلاً في إيماننا. يقوم أعداء الإسلام بكثير من التحركات والتخطيطات من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين اليقظة والوعي. ينبغي على المؤمنين أن يكونوا يقظين وحذرين حتى لا يذهبوا ضحية أساليب الأعداء القديمة، وحتى لا يسكتهم الرعب والخوف فيفتنوا بهذا الوضع. بهذا تنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:49. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. لآلئ ودرر تأتيكم عند 1:52. عند الثانية من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم عند الثانية 27 دقيقة وتمتد على نحو 28 دقيقة. عند الثالثة من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08. عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف كان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخطط للولاة ويزودهم بنصائحه الهادية ويعزل الفاسد منهم، وكما كان يفعل ذلك مع الولاة كان يرسم الخطط كذلك لقادة جيوشه ويوضح لهم معالم الطريق وما ينبغي عليهم فعله عند مواجهة العدو، فكان عليه السلام ينهاهم عن البغي ويأمرهم بعدم إثارة الحرب من جانبهم، وإنما ينبغي التسلح بالصبر وضبط النفس وأن يكونوا في بداية المواجهة كما لو كانوا مدافعين فحسب، فإذا اعتدي عليهم فقد قامت الحجة لصد العدوان، فإذا قدر وانتصروا على عدوهم فلا يباح لهم أن تحملهم نشوة الظفر على عدوهم إلى ملاحقة جنوده الهاربين من القتال أو الذي لا يملك منهم سلاحا يدافع به عن نفسه، كما لا يجوز قتل الجرحى أو الإساءة إلى النساء حتى ولو بدأنا الإساءة بسب أو شتم ونحوه. وهذه بعض وصاياه عليه السلام لجيوشه، يقول عليه السلام: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا معورا ولا تجهزوا على جريح ولا تهيج النساء بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم. ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وألا تنقصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. وبالنظر للأهمية البالغة التي يحتلها جهاز جباية الأموال في الدولة الإسلامية، حيث تشكل الحقوق العامة في ملكية الأفراد عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد الإسلامي، فإن حق الجماعة في الملكيات الخاصة يوفر ضمانة كبرى لمساعدة الدولة الإسلامية على تغطية نفقاتها الكبرى على الصعيد الاجتماعي والعسكري وغيرهما من جوانب الحياة العامة. وبالنظر إلى أهمية الجباية، فقد أولاها الإمام عليه السلام عناية فائقة، لا من أجل أن يجمع أكبر نصيب من المال أبدا، وإنما من أجل أن ينخرط ذلك الجهاز في مسيرة العدالة الإسلامية المثلى التي جسدها الإمام عليه السلام في حياة الناس. فكان الإمام حريصا على أن يلتزم موظفو هذا الجهاز بأقصى درجات العدل والفضيلة والنبل والشعور بالمسؤولية، فليست مهمتهم في نظر الإمام عليه السلام أن يجمعوا المال من أجل المال، وإنما ينبغي عليهم أن يلتزموا الحق في تعاملهم مع الأمة، وأن يعكسوا عدالة الإسلام لمن يلتقون بهم من الناس، فلا ينبغي أن يغضبوا أحدا من الناس، ولا يسيء معاملة أحد، ولا يضرب إنسانا من أجل درهم مثلا، ولا يجوز أن يعتدوا على مال امرئ من المسلمين أو من غيرهم ممن يتمتع بحق التابعية للدولة الإسلامية. كما لا يجوز أبدا أن يبيع كسوة إنسان أو دابته من أجل استيفاء المال، ولا يحق لأحد الجباة أن يردع أحدا أو يستوفي أكثر من حق الله في ماله، ولا ينبغي أن يستعلي على الناس أو يبخل عليهم بالتحية أو اللطف والمرونة في معاملتهم، إلى غير ذلك من وصاياه وبرامجه العظيمة البناءة. وفيما يلي نستعرض صورا من مناهجه عليه السلام في هذا المضمار. يقول سلام الله تعالى عليه في إرشاده للجباة: فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة، ولا تحشموا أحدا عن حاجته، ولا تحبسوه عن طلبته، ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدا، ولا تضربن أحدا صوتا لمكان درهم، ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد. وقال عليه السلام: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فسلم عليهم، ولا تخدج، أي لا تبخل بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ ومن بين المهام التي اطلع مولانا عليه السلام بمسؤوليتها والإشراف على تنفيذها إبان فترة حكمه الميمونة، تجسيد المخطط الإسلامي للعدالة الاجتماعية بأجلى صوره وأدق تفصيلاته. فإذا كان جميع جوانب الجهاز الحكومي في الدولة الإسلامية قد تناولتها يد الإصلاح، فحققت أرقى النماذج التي يصبو إليها الإنسان، فإن الإمام عليه السلام قد خطى في سبيل تحقيق أفضل صورة للعدالة الاجتماعية وفقا للتصورات الإسلامية التفصيلية. فقد شهد المجتمع الإسلامي بجميع قطاعاته وقواه عدالة رائدة كالتي شهدها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في منطلقاتها وأبعادها، حيث شهدت قطاعات الأمة جميعا صورا من التعاهد لأمرها والرفق بها ورعاية شؤونها والتسوية في العطاء بين جميع المواطنين في إطار الدولة الإسلامية التي يجسدها هذا النص الذي يقول فيه مولانا علي عليه السلام: المال مال الله يقسم بينكم بالسوية، لا فضل لأحد على أحد. ويقول عليه السلام: وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد تقريرا له أهميته وفاعليته في ميدان السلوك، ومنه السلوك المرتبط ببيئة الإنسان. إن الله تعالى أوضح بجلاء أن الأرض جميعا لله تعالى، وندب الناس إلى أن يسيحوا في الأرض بغية استمرارية عيشهم، فقال: فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. إن الرزق كما كررنا في لقاءاتنا السابقة هو المادة التي يستطيع بواسطتها الإنسان مواصلة عمله الخلافي أو العبادي. من هنا أمرنا أن نعنى بتحصيله، وفي مقدمة ذلك السعي في الأرض وتحقيق ما يتطلع إليه الإنسان من وراء ذلك. إن الإنسان لا يطلب الغنى، أي ما يكفيه وليس تضخيم دخله الفردي، ويتهرب من الفقر، أي الفقر المدقع الذي يحجزه عن مواصلة عمله العبادي وليس الفقر العادي. وفي ضوء هذه الحقيقة يتجه حديث الإمام علي عليه السلام ليشير إلى حقيقة، هي أن الوطن الحقيقي للإنسان ليس هو تشبثه بأرض خاصة يتخذها سكنا، بل الوطن هو ما يحقق للشخصية تمكنها من تحصيل الرزق الذي تعتمد عليه في استمرارية ممارستها للعمل العبادي. وإلا فإن الوطن لا يتحدد في المفهوم الجغرافي الذي اعتاد المجتمع العلماني على تسميته. من هنا عزيزي المستمع نجد أن الإمام علي عليه السلام قدم صورة تمثيلية لمفهوم الوطن هو الغنى والفقر، فحيث يتحقق الغنى يتحقق الوطن حقيقة، وحيث يعم الفقر فلا وطن للإنسان. كيف ذلك؟ هذا ما تطلع الرؤية البلاغية له بالنحو الذي سنوضحه الآن. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. هاتان عبارتان صوريتان تمثيليتان تنطويان على أسرار بلاغية فائقة. فالوطن لغة هو محل السكن، ولا بد من محل السكن الإقامة واستمراريتها. فإذا لم تتحقق الاستمرارية فلا وطن، ولا تتحقق الاستمرارية إلا من خلال التمكن المادي المتمثل في حصول الرزق. ولذلك فإن الحاصل على الرزق يمتلك وطنا حتى لو عاش بين الغرباء، والعكس هو الصحيح. فمن الممكن أن يحيا الإنسان بين أصحابه وأقاربه والمواطنين جميعا، ولكنه لا مكنة مادية له. حينئذ فإنه غريب بين هؤلاء الذين يحيا بين ظهرانهم. لماذا؟ لسبب واضح هو عدم إمكانية الاستقرار واستمرارية العيش بين قومه. إنه غريب بينهم لأنه فاقد لمتطلبات المواطنة، ألا وهي استمرارية العيش كما هو واضح. إذن تبين لنا عزيزي المستمع جانب من الأسرار البلاغية للعبارة التي استشهدنا بها. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سألنا الله تعالى أن يوفقنا لممارسة العمل العبادي والتصاعد به على النحو المطلوب. وأخيرا ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قد من للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم من وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته